تسجيلات التقوى الإسلامية بالجزائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الحج وفضله. وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى أن عادنا إلى مجالس الذكر ومجالس العلم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع ونجعل أعمال خالصة لوجهه الكريم. كتاب الحج. مؤلف رحمه الله ذكر كتاب الحج وقدم على كتاب الصيام، قدم على كتاب الصيام لما جاء في بعض الحديث من تقديم الحج على الصيام، لكن أكثر الحديث على أن الصيام مقدم على الحج وهو ركن رابع، فالحج هو ركن رابع وهو ركن الخامس، والصيام هو ركن رابع، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهذه عمود الإسلام وأسسه التي لا يقوم ولا يستقيم إلا عليها. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية، ولد به محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله فلم يشهد أن محمد رسول الله فلا إسلام له ولا دين له ولا يصح معه أي عمل. الأصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولد به بالرسالة عليه الصلاة والسلام، ثم الصلاة الركن الثاني، ثم الزكاة الركن الثالث، ثم الصيام الركن الرابع، ثم الحج الركن الخامس. هذه أسس الإسلام وعمده التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها، فمن قامها واستقام عليها دفعه ذلك إلى أن يأتي ببقية شرائع الإسلام، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والحج، مصدر حج يحج حجا بالفتح، ويطلق على الاسم، والاسم يقال حج وحج، الحج والحج، ويقال الحج بالكسر لغة أهل نجد والحج لغة غيرهم، فيقال حج وحج. والحج في اللغة القصد، في اللغة القصد، وشرعا القصد إلى بيت الله الحرام في وقت مخصوص لأعمال مخصوصة، في القصد إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك في أوقات في وقت معين، والزيارة والعمرة في اللغة الزيارة، وشرعا قصد البيت الحرام لأداء الأعمال المخصوصة وهي أعمال العمرة. ولا يجب الحج إلا بشروط الخمسة دلت عليها النصوص: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث العقل، والشرط الرابع الحرية، والشرط الخامس القدرة والاستطاعة. هذه الشروط الخمسة إذا توفرت وجب الحج على الإنسان ببدنه. الشرط الأول الإسلام، فالكافر لو حج ما صح له حجه ولا يقبل، لأن الحج لا يصح إلا بعد التوحيد بعد الإيمان بالله ورسوله. والكافر يعاقب على ترك الحج وعلى ترك الإيمان والتوحيد، ولكنه لا يصح من الحج في حال كفره، بل يدعى إلى الإسلام أولا. فإذا دخل في الإسلام وشهد لله تعالى بالوحدانية ونبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام، فإنه يؤمر بعد ذلك بالصلاة والزكاة والصوم والحج. والبلوغ، فالصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج، لكن لو حج بإذن وليه صح حجه وله أجر الحج، ولوليه أجر المعونة والسبب، لما ثبت في صحيح مسلم أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قل: ولك أجر، هذا دليل على أن الأجر له، دليل على أن الحج له ولها أجر، أجر المعونة والسبب، خلاف لما يظنه بعض العامة أو يتوهمه بعض العامة من إذا حج الصغير صار حجه لأبيها أو لأمها أو لجدها أو لجدته، الحج يكون له، ولكن له أجر المعونة والسبب. وإذا بلغ فإن الحج حج في الإسلام. والعقل، فاقد العقل لا يجب عليه الحج لأنه مرفوع عنه القلم. والحرية، العبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج، لكن لو أذن له سيده بالحج صح حج. وإذا بلغ وإذا أعتق فإنه يحج حجة الإسلام ولا يجزي حجه في حال رقة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. دل على أن الصبي إذا حج لا يجزي عن حجة الإسلام، يجب عليه أن يحج بعد البلوغ. والعبد إذا حج بين سيده لا يجزي عن حجة الإسلام، بل إذا أعتق يحج حجة أخرى. الشرط الخامس القدرة، قال القدرة والاستطاعة، دليلها قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والقدرة قدرتان، استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فالاستطاعة بالبدن هو أن يثبت، يستطيع الثبات على الركوب، على المركوب، يستطيع الثبات على الدابة التي يحج عليها أو على السيارة أو على الطائرة أو على الباخرة، يستطيع الثبات على المركوب. إن كان لا يستطيع ثبات المركوب على المركوب لكونه كبير السن، طعن في السن، شيخ كبير أو امرأة كبيرة، أو لكونه مريضا مرضا لا يجابره، فإنه يكون غير مستطيع ببدنه. وأما الاستطاعة بالمال فهو أن يكون عنده مال يكفيه للحج ذهابا وعيابا، ذهابا ورجوعا، زائدا عن نفقة أهله وأولاده وحوائجه الأصلية ويحتاجه. فالنجار لا بد له من آلة النجارة، حوائج هذا، والحداد لا بد من آلة الحدادة، وطالب العلم لا بد له من كتب العلم. ما يقال لطالب العلم يبيع كتب العلم ويحج بها، أو النجار يبيع آلة النجارة ويحج بها، هذه حوائج لا بد منها. فما زاد عن حوائج الأصلية ونفقته فإنه وكفاه الحج فإنه يعتبر قادرا بماله. فإن عدم القدرتان، القدرة بالبدن والقدرة بالمال، فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. وإن وجدت إحداهما ففيه تفصيل، إن وجدت القدرة بالبدن ولكن ليس عنده قدرة بالمال فليس عليه الحج، وإن وجدت القدرة بالمال وليس عنده قدرة بالبدن فإنه ينيب من الحج عليه، كما في حديث خثعمية هذا. فإنها خثعمية قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفا أحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. فلا يثبت على الراحلة ما عنده استطاعة، استطاعة البدنية، لكن عنده استطاعة مالية ينيب من الحج عليه، وإذا نبع عنه أحد أقربائه فله ذلك. وفي هذه الترجمة يقول المؤلف رحمه الله: باب وجوب الحج وفضله، استدل بالآية والحديث. أما وجوب الحج من الآية فقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه. ولله على الناس حج البيت، وعلى الناس هذا يدل على الوجوب عليهم، يعني عليهم حج البيت، يعني حج عليهم على الناس أمرا واجبا حج البيت. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فيه الوعيد الشديد على من أخر الحج وهو مستطيع. اختلف العلماء في الحج في وجوب الحج هل هو على الفور أو على التراخي. قال بعض العلماء إنه على التراخي، وقال آخرون إنه على الفور، والصواب إنه على الفور لأن الأصل في أوامر إنه على الفور. ولهذا إذا استطاع الحج ولم يحج، عنده مال يحج ولكنه أخر حتى مات، فإنه يخرج من تركته لأنه يكون دينا في ذمته، دين الله ودين الأدمي كلها تقضى قبل قصة التركة. وقل ومن كفر فإن الله غني على العالمين، فيه الوعيد الشديد على من استطاع الحج. ولهذا جاء في بعض الآثار، الآثار عن الصحابة، وجاء في سنة الدارمي من قدر الحج فمن لم يمنعه من الحج سلطان قاهر أو مرض حابس ثم لم يحج فمات فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وجاء هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأنصار فينظر كل من له جدة يعني مات ثم لم يستطوع ثم لم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وقل هو من كفر فإن الله غني عن العالمين، فيه الوعيد الشديد، وفيه أنه أن من لم يحج وهو مستطيع عليه هذا الوعيد الشديد. وأما الحديث فهو دليل على وجوب الحج من قول الخفع من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الخفعمية حيث قال يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج، فقالوا إن فريضة الله على عباده في الحج دل على أن الحج فريضة وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن عليها، فدل على أن الحج فرض. ولهذا سئل المؤلف رحمه الله بالآية والحديث على وجوب الحج. قد استدل بهذا الحديث بعض الناس تعلق بهذا الحديث دعاة السفور، وقالوا إن الحديث دليل على وجوب على جواز كشف المرأة وجهها، وقالوا إن هذا الحديث من الخثعمية تنظر إلى الفضل وينظر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا وسيما شابا، فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر يدل على إنكار المنكر، وأنه يجب إنكار المنكر باليد مع القدرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر المنكر باليد، صرف وجه الفضل على المرأة بيده إلى الشق الآخر. وجاء في غير الصحيح أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم لويت عنق ابن عمك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما، أو كما جاء في غير الصحيح. دعاة السفور استدلوا بهذا الحديث على جواز كشف المرأة في وجهها، وقالوا إن هذا الحديث في حجة الوداع والفضل ينظر إليها وتنظر إليها يدل على أنها سافرة، وأن كشف الوجه فدل على أنه لا بأس بكشف الوجه، وهذا في هذا الاستدلال ليس بظاهر، لأن هذا الحديث من الأحاديث المشتبهة المجملة، فترد إلى النصوص المحكمة، ولا يتعلق بالنصوص المجملة المشتبهة إلا أهل الزيغ. أهل الزيغ يتعلق بمثل هذا الحديث ويتركون النصوص المحكمة، عندنا نصوص واضحة مثل الشمس على وجوب الحجاب لقوله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، قوله من وراء الحجاب، الحجاب اللي يحجب المرأة، الباقي يكون بينك وبين جدار أو باب أو غطاء، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. قال سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وثبت في صحيح البخاري رحمه الله في قصة الإفك، ولما في قصة الإفك لما كان عائشة تركب على الهودج وينزلها الرهط فراحت تقضي حاجتها فأذن بالرحيل، فأركب الفتيان الهودج وظنوا أنها من فيها لأنها خفيفة ما ظنوا، وذهبت إلى بعيد تقضي حاجتها، فمشى الجيش وجاءت ولم تجد أحد فركوها، ظنوا أنها في الهودج، فجلست في مكانها ونامت قالت لعلهم يفقدوني ثم يرجعون إلي، فجاء صفوان المعطل السلمي وكان قد يتأخر من الجيش، فجاء في الصباح ورأى سواد عسان ثم عرفها، فجعل يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت وكانت نائمة قد غلبت عيناها، قالت فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. فقول عائشة فاستيقظت باسترجاع صفوان وخمرت يعني غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب، كان يعرفني قبل الحجاب، دليل صريح على أن النساء كنا قبل الحجاب يكشفن وجوههن، ثم لما نزل الحجاب صارت ما تستر وجهها، ولهذا قالت خمرت وجهي بجلبابي، وهذا من أصح الحديث صحيح البخاري، فخمرت وجهي بجلباب وكان يعرفني قبل الحجاب. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا أسدت إحدانا جلبابها على وجهها كما تسلم، فإذا جاوزونا كشفناه. فإذا كانت المحرمة تسفل جلبابها على وجهها إذا مر بها الرجال فكيف بغير المحرمة؟ فهذا الحديث تعلق به دعاة السفور وتركوا النصوص الواضحة، وهذا فهذه طريقة أهل الزير، طريقة أهل الزير يتعلقون بالنصوص المشتبهة المجملة ويتركون النصوص المحكمة الواضحة، وأما أهل الحق فإنهم يعملون بالنصوص. والجواب على هذا الحديث أنه قال ما يلزم من هذا أن تكون سافرة، ينظر إليها الفضل تنظر إليها، ولو كان الأولى تكون سافرة قد ينظر إلى قدها أو إلى طولها أو إلى ثيابها أو إلى شيء ظهر من بدنها، ما يلزم أن تكون سافرة الوجه. فالحديث المجمل قاعدة عند أهل يرد إلى النصوص المحكمة التي توضح وتبين. نعم.
باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم.
نعم. هذه الترجمة فيها أن المسلم عليه أن يؤدي شعيرة الحج وأن يأتي إلى بيت الله الحرام راكبا أو ماشيا، ولهذا قال سبحانه يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأدرك الناس بالحج يأتوك رجالا يعني راجلين ماشيين على الأرجل وعلى كل ضامر يعني ركبانا على كل ضامر، وهي الدواب وكذلك المراكب الجديدة. فالحاج عليه المسلم عليه أن يؤدي الحج راجلا أو راكبا، ولهذا قال سبحانه يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، يشهدوا منافع دينية ودنيوية، فالدينية التعارف والتآلف والترابط بين المسلمين والتناصح ومعرفة أحوالهم بعضا والدعوة إلى الله، مجال عظيم للدعاة إلى الله عز وجل. جمع الناس له من كل مكان، جمعوا بين جبلين على اختلاف أجناسهم وألوانهم، فهي فرصة عظيمة للدعاة، فهذه من المنافع العظيمة، الدعوة إلى الله، تبليغ الدين والنصح والإرشاد والترابط والتعالف والتعارف فيما بينهم وبحث المشاكل وإيجاد الحلول التي تكون بين المسلمين، والمنافع الدنيوية من البيع والشراء وغير ذلك والتجار. قال المؤلف: فجاجا من كل فج عميق. فسر فج، فج قال فجاجا الطرق الواسعة. اختلف العلماء في الحج ماشيا أو راكبا أيهما أفضل، فقال بعضهم الحج ماشيا أفضل لأن الله قدم المشاة على الركبان في قول يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وقال آخرون الحج راكبا أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم من البخاري أراد أن يرد على من قال إن الحج ماشيا أفضل، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماشيا راكبا، فدل على أن الحج راكبا أفضل. وفي حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة، الحليفة الميقات في قتل المدينة، ثم يهل الهلال رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية الهلال والتلبية، يعني يقول لبيك عمرة لبيك حجة لبيك لبيك حجة لبيك عمرة وحجة، كان الصحابة يصرخون بالتلبية صراخا. قال: ثم يهل حتى تستوي به قائمة، يعني الداب. وفي حديث جابر قال أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الحليفة حين استوت به راحلته، حتى في الحديث الأول تفسرها حين، قالوا بذي الحليفة ثم في حتى تستوي، بمعناها حين، فحين حين تستوي به راحلته تحمل هذه الرواية حتى على بقية الروايات حين تستوي به راحلته. وفي الحديثين دليل على أن الإهلال يستحب أن يكون بعد الاستواء على الراحلة، بعدما يستوي على الراحلة وما يستوي على الدابة، بعدما يستوي على المركوب في العصر الحاضر، بعدما يركب السيارة يهل، هذا هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أنه يهل حين تستوي به راحلته. وكان الحكمة في ذلك والله أعلم أنه قبل ذلك قد يكون قد يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى شيء طيب، يحتاج إلى شيء، فإذا ركب في الغالب أنه انتهت حوائجه فيهل، أما قبل ذلك فإنه لو أهل وأحرم قبل أن يركب فلا بأس، لكن الأفضل أن يهل بعد ما يركب ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث رواه خصيف عن ابن عباس أن أهل في مصلاه، لكنه حديث ضعيف لأن خصيف الجزري ضعيف. وجاء بعض العلماء أنه أهل به على البيداء، يعني في الصحر، فيحمل على أنه أهل مرة أخرى، أهل لما ركب ثم لما استوى على البيداء أهل مرة أخرى، فسمعه قوم فقال إنه أهل على البيداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل لما استوت به راحلته، ثم لما استوت به على البيداء أهل مرة أخرى ليسمعه الناس. فالأفضل أن يكون الإهلال يعني التلبية بعد الركوب هذا هو الأفضل، وإن أهل قبل الركوب فلا حرج، لكن الأفضل يكون بعد الركوب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله يبين بها في هذه الحديثين أن الحج ما راكبا أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الحج على الرحل. وقال أبان: حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب. وقال عمر رضي الله عنه: شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت.
قال محمد بن أبي بكر المقدمي في رواية حدثنا محمد بن أبي بكر، في رواية أبي ذر حدثنا، وفي رواية غيره وقال محمد بن أبي بكر المعلق. نعم.
وقال محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. حدثنا
كانت زاملته
وكانت زاملته. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله اعتمرتم ولم أتمر، فقال: يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فأتمرت.
هذه الترجمة وهذه النصوص هذه النار استدل بها المؤلف رحمه الله على أنه ينبغي الحاج والمعتمر أن يتواضع وأن يبتعد عن المباهات في المراكب، ولهذا قال: باب الحج على الرحل، وهو ما يوضع على البعير، يسمى اشتاد عند بعض العامة. ذكر الأثر الأول المعلق قال أبان: حدثنا مالك بن دينار عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. هذا مالك بن دينار هذا الزاهد المعروف، وليس له لم يروى عنه البخاري سوى في هذا الموضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب، والقتب هو الرحل الصغير على قدر السنام، والمقصود عدم التكلف والاقتصاد في الحج، هذا اقتصاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس وأكرم الناس، ثم مع ذلك ركبت زوجة عائشة على قتب، حملها على قتب رحل صغير. وقال عمر رضي الله عنه: شدوا الرحال في الحج فإن أحد في الجهادين، يعني قصد من هذا أن تسمية الحج جهاد من بما فيه من جهاد النفس، بما فيه من إدخال المشقة على البدن والمال، والجهاد الأول جهاد في سبيل الله. وأول الأثر يقول: إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين، والمعنى إذا فرغتم من الغزو والجهاد فحجوا واعتمروا، إذا فرغتم من الغزو والجهاد فحجوا واعتمروا، فجعل الحج قسيم الغزو، هذا جهاد وهذا جهاد. وفي حديث أنس: الحج أنس على رحل، هو رحل صغير على قدر السنة، ولم يكن شحيحا، لم يكن بخيلا، وإنما قصده التواضع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنس رضي الله عنه كريم ليس شحيحا، ولكنه تواضع وحج على رحل. حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وقال: وكانت زاملته، يعني أن هذه الناقة التي حج عليها متاعه، الراحلة التي ركبها عليها متاعه، وهي التي حج عليها، والزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع من الزمل وهو الحمل. والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولا معه على راحلته. نفس راحلته هي التي عليها طعامه وشرابه، التي حج عليها من تواضع عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام حج على راحل، وكانت زاملته عليها طعامه وشرابه، عليها طعامه ومتاعه، وحج عليها تواضع، ولم يجعل ناقتين إحداهما عليها طعامه وشرابه والأخرى يحج عليها، من تواضع عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم، ثم قال اللهم اجعله اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لكنه ضعيف. ومقصود التواضع، مقصود المؤلف هذه الترجمة التواضع. في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن اذهب لأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة، يعني أردفها، أردف أخته على الحقيبة وهي الزنار الذي يجعل في مؤخر القتب. قولوا في الحديث الأول فأعمره وحملها على قتب، يعني حملها على مؤخر القتب. وفي لفظة فأحقبها على ناقته. وفي الحديث الأول والأخير دليل على أن من أراد العمرة من أهل مكة لا بد أن يخرج إلى الحل. الحديث الأول الذي بعث مع أخاه عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، والتنعيم أقرب المواضع إلى الحرم. الحديث الثاني الأخير أن قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، فقال يا عبد الرحمن اذهب لأختك فأعمرها من التنعيم. وذلك أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت، وجاء الحج وهي لم تطهر، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما لك أنا تسقي، سمى النفاس حيض، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وأمرها أن تهل بالحج وتدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة وحصلت لها عمرة وحج، لكن لم تطب نفسها بكون العمرة ليست مستقلة، وقالت يا رسول الله يذهب صواحباتي بحج بعمرة يعني مستقلة وأذهب بحج. فلما رأى ذلك قال لا يا أخي عبد الرحمن اذهب بها فأعمرها من التنعيم، اذهب لأختك فتخرج من الحرم. فدل على أن أهل مكة إذا أراد العمرة لا بد أن يخرجوا إلى الحل، وأما الحج فإنه يحرمون من بيوته، وهذا مخصص لحديث ابن عباس حتى أهل مكة من مكة، هذا في الحج، وأما العمرة فلا بد أن تخرج إلى التنعيم أو غيره، لكن التنعيم هو أقرب المواضع. المهم يعتبر الإنسان من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة أو من أي مكان خارج الحدود الحرام، لكن أقرب المواضع الحرام هو التنعيم. نعم.
باب فضل الحج المبرور. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا لا قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
نعم، هذا الترجمة المعقودة لبيان فضل الحج المبرور. والحج المبرور هو قيل هو المقبول، وقيل الذي لا يخالطه شيء من الإثم، وقيل إن الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. فالحج المبرور هو المقبول الذي ليس فيه إثم ولا فسوق ولا رفث، وكان خالصا لله وموافقا لشرع الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحج المقبول. في الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فرتبها، فقال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ففي هذا الحديث دليل على أن الجهاد أفضل من الحج، حيث قدم الجهاد على الحج. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. دل على أن الجهاد أفضل من الحج لأنه قدمه عليه في الحديث. والمراد حج النافلة، حج النفل. أما حج الفرض فهو داخل في إيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله يدخل فيه أداء الصلاة الخمس، صلاة الخمس، أداء الزكاة والصوم وحج الفريضة، داخل في إيمان بالله ورسوله. إذ يدخل في إيمان بالله توحيد الله والإخلاص له والصلاة المفروضة والزكاة المفروضة والحج، ثم الجهاد، ثم الحج بعد ذلك النافلة، كلاهما من النوافل. فالحج النافلة أيهما أفضل؟ والجهاد، الجهاد أفضل، مقدم على حج النافلة، ولأنه ذروة السلام الإسلام ولما فيه من كون الإنسان يجود بنفسه وبماله لله عز وجل، ولما فيه من إنكار المنكر على الكفار بجهادهم بالنفس والمال، ولما فيه من إعلاء كلمة الله عز وجل. فالجهاد فضله عظيم. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هو التجارة الرابحة مع الإيمان بالله ورسوله، التجارة الرابحة التي تنجي الإنسان من العذاب الأليم الإيمان بالله ورسوله وجهه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بين الجزاء، قال: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ثم قال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. آثار عظيمة، فوائد عظيمة الجهاد. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، مغفرة الذنوب، تكفير السيئات، وإدخال الجنات. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ثم بعد ذلك الجهاد، ثم بعد الجهاد الحج. والحديث الثاني حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية أخرى قال: لا، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن. وفي رواية: ولكن. الحديث روي بروايه روي قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. والرواية الثانية: ولكن قال نرى الجهاد أفضل الأعمال أفضل الجهاد، قال: ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وهذه أرجح رواية لكن، اشتمالها على جواب سؤالها وعلى إثبات فضل الجهاد. ودل الحديث على أن الحج أفضل من الجهاد في حق النساء. دل هذا الحديث عائشة على أن الحج أفضل من الجهاد في حق النساء، أما الرجال فالجهاد أفضل في حقهم من الحج، لأن الجهاد نفعه عام والحج نفعه خاص، وما كان نفعه عام مقدم على ما كان نفعه خاص. الجهاد نفعه عام، إعلاء كلمة الله وفتح البلدان وإدخال الناس في دين الله نفع عام، والجهاد والحج نفع خاص. الحج مقدم أفضل بالنسبة للرجال، أما النساء فالحج في حقهن أفضل لأنه ليس بإسلام من أهل الجهاد. الحديث الثالث حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمي. فيه فضل عظيم للحج، وأن الحج مكفر للذنوب، لكن بهذا القيد: لم يرفث ولم يفسق. والرفث هو الجماع ودواعيه، قال الله خاص بالجماع، والفسوق جميع المعاصي. وهذا يدل على أن هذا الحج تضمن التوبة من جميع الذنوب والمعاصي، ولهذا قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. إما توبة سابقة للحج لما يقع بعدها معصية، أو توبة مع الحج. وأيضا هو مقيد بالإخلاص في قوله: من حج لله. الحديث فيه قيدان: القيد من حج لله يعني خالصا لله، ولم يرفث فلم يرفث ولم يفسق، هذا قيد آخر مع التوبة، حج خالصا لله مع توبة صادقة ليس فيها رفث ولا فسوق، الجزاء رجع من ذنوبه كيوم ولدته. وهذا فضل عظيم، يعني ليس عليه ذنوب الإنسان إذا في يوم ولدته أمه ليس عليه ذنوب، ثم بعد ذلك إذا بلغ اكتسب الذنوب. فمن حج بهذين القيدين لله ولم يرفض ولا مفسق رجع كفرت ذنوبه وكان كيوم ولدته أمه، فضل عظيم. نعم.
باب فرض مواقيت الحج والعمرة.
ظاهره بعض العلماء قال انه يشمل الكبائر والصغائر، ومشهور عند جمهور العلماء انه خاص بالكبائر، لكن قال بعضهم ان هذا الحج يدل على انه تكفر الصغائر والكبائر. نعم.
باب فرض مواقيت الحج والعمرة.
ها ها كذا ايش المعروف كيوم ولدته رجع من يوم كيومي بغير ذنب، ما اذكر فيها وجه الفتح، ذكر عندك فيها وجه معروف كيومي ولدته كيومي مجرورة.
باب فرض مواقي
تكلم عليها كيومي مجرور. نعم كان على الظرفية، يعني كان فيها بالنصب. نعم مراعاة للظرفية. نعم. نعم.
باب فرض مواقيت الحج والعمرة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال أخبرني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة.
نعم. هذه الترجمة استدل بها المؤلف رحمه الله على أنه لا يجوز للإنسان أن يتجاوز يتعدى المواقيت أو يحرم قبل المواقيت، لأن هذه المواقيت حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. والمواقيت نوعان: مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. مواقيت الحج نوعان: مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. فالمواقيت المكانية هي التي لا يتجاوزها من أراد الحج أو العمرة، وهي خمسة مواقيت ذكر فيها الحديث ثلاثة منها: ميقات أهل المدينة بالحليفة، الحليفة الحليفة تصغير تصغير حلفة، والحلفة نبات شجر معروف يكثر فيها في هذا الوادي تسمى بالحليفة، ويسمى الآن أبيار علي. ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، سمت الجحفة لأن السيل اجتحفة خربت ثم صار الناس يحرمون من رابغ، ورابغ قبلها بيسير، ثم أعيد الآن أعيد الميقات الجحفة، وبني فيها الآن مسجد وفيها أيضا مغاسل، وعيد الآن. ولأهل اليمن يلملم من يأتي من جهة الساحل تسمى السعدية، ولأهل نجد قرن المنازل ويسمى السيل أو وادي محرم. والخامس لأهل المشرق ذات عرق ويسمى الضريبة، لأهل المشرق ولأهل العراق، هذه المواقيت الخمسة. فوقتها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، فهل يجوز الإنسان أن يحرم قبل وصول المواقيت؟ وهل يصح لو أحرم؟ المؤلف رحمه الله قال: باب فرض مواقيت الحج، لأنه يعني فرضت فلا تجاوز السر ولا تعداها. ومعنى فرض، قول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول ابن عمر قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قرنه، وفرض بمعنى قدر وأوجب. يجب على الإنسان أن يحرم من هذه المواقيت، وليس هو أن يحرم قبلها. هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات. ونقل ذهب إلى هذا بعض العلماء، وقال آخرون يجوز الإحرام قبلها، لكنه يعثم. نقل المنذر وغيره الإجماع على الجواز، وهذا فيه نظر، المسألة فيها خلاف. إسحاق وداود وإسحاق وداود الظاهري وجماعة كلهم يرون أنه لا يجوز للإنسان يتجاوز الميقات، وآخرون من العلم يرون أنه لو أحرم قبلها فلا حرج فجاز. والذين قالوا إنه لا يجوز قالوا كما أن المواقيت الزمانية ليس الإنسان يحرم بالحج قبلها، فأشهر الحج شوال وذو القعدة والحجة، فلو أحرم بالحج في رمضان لم يصح الإحرام ويكون بالحج، لأنه لم تدخل أشهر الحج، وإنما تكون عمرة. فكذلك لو أحرم المواقيت المكانية، لو أحرم قبل وصول الميقات فلا صح، والصواب أنه يصح، لكنه لا يأثم يتعمد الإحرام قبل الميقات. لكن لو كان على الطائرة ثم أحرم قبل من باب الاحتياط فلا حرج. قال بعض العلماء يكره.
باب قول الله.
يقول المؤلف رحمه الله من هذا أنه ينبغي الإنسان أن يلتزم بالمواقيت ولا يتعداها ولا يحرم قبلها، ولهذا قال فرضها رسول الله لأهل نجد، قال ابن عمر فرضها لأهل نجد قرنا، ثم قرن المنازل. نعم.
باب قول الله.
والفسطاط والفسطاط الخيمة، ابن عمر كان فسطاط وسرادق ما أحاط بالشيء، ومن قوله تعالى أحاط به سرادقها. نعم.
باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقا عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمر عن عكرمة مرسلا.
نعم، هذه الترجمة فيها بيان أنه ينبغي المسلم أن يتزود بالزاد الحسي والمعنوي. بالزاد الحسي يكون عنده نفقة، عنده نقود تكفيه حجه حتى لا يحتاج إلى الناس ولا يسأل الناس ولا يشحد. والزاد المعنوي وهو تقوى الله عز وجل. قولوا وتزودوا، هذا الزاد الحسي، يعني تزودوا بالنفقة والمتاع والطعام، فإن خير زاد التقوى هذا الزاد المعنوي. فجمع في الآية بين الزادين الروحي والحسي. تزودوا هذا الزاد الحسي، فإن خير زاد التقوى هذا الزاد المعنوي. ولا ينبغي الإنسان أن يكون عالة على الناس، ولا ينبغي الإنسان أن يستغني عما في أيدي الناس ولا يتكفف الناس. ولهذا أنزل الله هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم.
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. حدثنا
باب مهل مهل. نعم.
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
نقول باب مهل أهل مكة. وهل مصدر ميمي من أهل يهل إهلالا ومهلا، والإهلال رفع الصوت بالتلبية، يلبي المكان الذي يلبي منه ويرفع صوته بالتلبيه، ينوي فيه الاحرام والحج وينوي فيه الاحرام الحج والعمره. ذكر حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت اربع مواقيت في هذا الحديث. وقت يعني حد وقت لاهل المدينه ذا الحليفه. الحليفه ويسمى اليوم ابيار علي، وهو ابعد المراحل ابعد المواقيت عن مكه، بينه وبين مكه عشره مراحل. ولأهل الشام الجحفة، اسمها الجحفة لأن السلج جحفة. ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملا. هذه المواقيت كلها قريبة من مكة، بينها وبين مكة مرحلتين أو ثلاث، ما عدا ميقات في المدينة فإنه بعيد جدا. فرق بين المواقيت الثلاثة وميقات أهل المدينة. اختلف العلماء في الحكمة في كونه أبعد في المواقيت. قيل ليكثر ثوابهم، وقيل لغير ذلك، أو والله أعلم بالحكمة في ذلك. لكن الحكمة التمسها بعض العلماء يعني أن يكثر ثوابهم أو لغير ذلك من الحكم، أو لتقارب مشاعر الحرمين، فإنك لا تكاد تخرج من حرم المدني حتى تصل إلى الحليفة فتتلبس بما الشعائر شعائر الحرم المكي. وهناك أيضا ميقات الخامس وهو لأهل المشرق وأهل العراق ذات عرق وهي الضريبة. ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن وفي لهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، دلت هذه الجملة على أن هذه المواقيت ليست خاصة بأهلها، بل هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. فإذا كان من أهل اليمن ثم مر على قرن المنازل يحرم، حكم حكم النجد، وإذا مر من نجد إلى يلملم يحرم من يلملم، وإذا مر الشامي أو النجدي أو اليمني بالمدينة وزار المسجد النبوي فإنه يحرم من الحليفة، حكم حكم المدينة، ولا يؤخر الإحرام حتى يصل إلى ميقاته، فإن أخره ففي خلاف بين العلماء، العلماء قال يجزئه ومن العلماء قال عليه دم. ولهذا قال هن لهن ولمن أتى عليهن من أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وقوله في الحديث ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة دليل على أنه يجب الإحرام من هذه من أحد المواقيت الخمسة لمن مر عليها وهو يريد الحج والعمرة، أما من كان لا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه. هذا مفهوم العبارة، قلوا ممن أراد الحج والعمرة، هذا هو مفهومه أن من أراد الحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يحرم منه، هذا منطقه. ومفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه، وهذا هو الصواب. وقال بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم إنه يجب الإحرام على كل داخل إلى مكة سواء أراد الحج والعمرة أو لم يرد، وقالوا إن هذا من خصائص مكة، كل من دخل إلى مكة يجب عليه أن يحرم بعمرة وينتهي منها ثم يذهب إلى ما يريد، ولا يستثنى من هذا إلا من يشق عليه كالذي يدخل مكة يتكرر دخوله مكة، مثل ذلك الحطاب الذي يأخذ الحطب والذي يأخذ الحشيش يتكرر، مثل الآن صاحب السيارة تاكسي أو ليموزين ثم ليموزين يتكرر دخوله وخروجه، هذا معفون عنه مرة، وأما بعد ذلك فإنه يجب عليه المحرم. وقالوا إن هذا من خصائص مكة، والصواب القول الأول، الصواب أنه لا يجب الإحرام إلا على من أراد الحج والعمرة، أما من دخل مكة للزيارة أو للتجارة أو لغير ذلك وهو لا يريد الحج ولا العمرة فلا يجب عليه، هي صح قول العلماء. ثم قال في الحديث ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من كان دون المواقيت فإنه يحرم من مكانه حيث أنشأ، فأهل جدة يحرمون جدة، وأهل بحرة يحرمون بحرة، وأهل الشراء يحرمون الشراء من مكانه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة نفسها، ولهذا قال حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة يحرمون الحج من دورهم. اختلف العلماء فيما إذا أراد المكي إذا قرب بين الحج والعمرة هل يحرم منها أو لا يحرم، الصواب أنه يحرم منها تغليب الحج، وقيل يحرم من الحل. أما من أراد العمرة من أهل مكة فإنه لا بد أن يخرج من الحرم، من حدود الحرم يحرم من الحل. وهذا الحديث عام يخصص حديث عائشة حينما أرادت العمرة فأمرها أن تخرج إلى التنعيم، فحديث عائشة مخصص لهذا الحديث، حديث ابن عباس، ولأن حديث ابن عباس قاله النبي صلى الله عليه وسلم قديما في المدينة، وقصة عائشة في حجة الوداع، يكون حديث عائشة مخصص لحديث ابن عباس، فيكون المكي إذا أراد الحج فإنه يحرم من بيته، وإذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك. نعم.
باب ميقات أهل المدينة.
نعم. من جاوز الميقات في مدينة النسك عليه أن يرجع إن لم يحرم، فإن رجع قبل أن يحرم وأحرم الميقات فليس عليه شيء، وإن أحرم بعد أن تجاوز الميقات فإن عليه عند أهل العلم دم شاة يذبحها لكونه ترك نسكا، كما قال ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فليهلك دما. نعم في مكة في الحرم. نعم. له أن يرجع إن لم يحرم، إن لم يتلبس بالإحرام يرجع ويحذر من الميقات، فإن تلبس بالإحرام فلا يفيده الرجوع، تلبس بالإحرام لا يفيده الرجوع. نعم.
باب ميقات أهل المدينة ولا يحلوا قبل ذي الحليفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم.
نعم. ويباب ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليفة، ولا يهل بحذف النون على أن لا ناهية، وفي الشرح يقول ولا يهلون، والمؤلف رحمه الله ولا يهل قبل ذي الحليفة هي استنباط، استنباط من المؤلف يقوله في الحديث يهل، يهل لأن الخبر بمعنى الأمر، فالنبي قال يهل هذا خبر بمعنى الأمر، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ليس تتربص خبر بمعنى الأمر، أمر لها بالتربص. كذلك قوله يهل أهل المدينة أمر لها بالإهلال، وفي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، خبر بمعنى الأمر، والمعنى صلوا الليل صلاة الليل مثنى مثنى، فقوله يهل خبر بمعنى الأمر يعني أهل. استنبط المؤلف من ذلك أنه لا يجوز له أن يهل قبل ذي الحليفة، قال ولا يهل قبل ذي الحليفة، يعني ليس له أن يحرم قبل الوصول إلى الميقات، وإذا هل قبل الميقات خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مكروها في حقه أو محرما، فيصح إحرامه مع الكراهة أو مع الإثم لمخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه يصح مع الكراهة أو مع التحريم، إذا أحرم قبل أن يصل الميقات صح، لكن يأثم أو مكروه في حقه. وقال بعض أهل العلم لا يصح، ولهذا قال المؤلف ولا يهل قبل الحليفة. وفي هذا الحديث النبي وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد القرن. قال عبد الله بن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، هذا من ورائه رضي الله عنه لم يسمع هذا، قال بلغني، ولكن هذا الذي بلغ ثابت في حديث ابن عباس، ثابت أن النبي وقت لأهل اليمن يلملم، ويسمى السعدية، فإن ميقات من يأتي من جهة الساحل.
باب مهل أهل الشام. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها.
نعم. وهذه الترجمة عقد المؤلف لبيان مهل أهل الشام، وذكر في حديث ابن عباس في توقيت المواقيت لأهل الشام ولغيرها، وقت رسول الله لأهل المدينة ذي الحليفة، يعني وقت حدد أن هذا هو الميقات الذي لا يتجاوزه من أراد الحج أو العمرة لأهل المدينة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، في الحديث العاشر من غيرهن، هنا من غير أهلهن من لمن كان يريد الحج والعمرة، دل على أن هذا الموقف لأهلها ولمن مر عليهم من أهلها، ودل على أن وجوب الإحرام إنما هو لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، من كان بينه وبين المواقيت يحرم من أهله من بيته حتى أهل مكة يهلون منها. نعم.
باب مهل أهل نجد. حدثنا علي قال حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة.
مهيعة
ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحبة.
نعم يقول الشام ويقول الشام، الشام بالقصر، يقول الشام سحر والشام، ويقول تعالى كل يوم هو في شأن، في شأن سحر بحمزة شأن شأن. نعم
ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحبة وأهل نجد قرم. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمع ومهل أهل اليمن يلملم.
نعم هذا في توقيت المواقيت، لكن ترجع مهل أهل نجد، كل أهل الإقليم ترجم له، ترجم لأهل المدينة، ترجم مهل أهل نجد، مهل أهل اليمن. قول ابن عمر ولم أسمع، زعموا النبي قال ولم أسمع، زعموا يعني قال، فالزعم يأتي بمعنى القول ويأتي بمعنى الادعاء الكاذب. فالزعم زعم الذين كفروا ولا يبعثوا، هذا الدعوة الكاذبة. ومن الزعم القول المحقق مثل القول الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وزعم رسولك أن الله أوجب علينا كل يوم في اليوم والليلة خمس صلوات، يعني قال، قال صدق. قال وزعم رسولك أن الله أوجب علينا زكاة في أموالنا، قال صدق. قال وزعم رسولك أن الله أوجب علينا صوم رمضان، قال صدق. زعم يعني قال، هنا زعم بمعنى قال. مهل أهل المدينة هي لملم، مهل أهل اليمن هي لملم، لأن ابن عمر ما سمع هذا، هذا من ورعه رضي الله عنه. الشيء الذي سمعه يعني جاء به بالجزم، والشيء الذي لم يسمعه بين، قال لم أسمعه، ولكنهم زعموا. في اللفظ بلغني عنه أنه قال ومهل أهل اليمن يلملم، وهذا ثابت في حديث ابن عباس. نعم.
باب مهل من كان دون المواقيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها.
نعم. وهذا في توقيت المواقيت، وهذا الحديث في توقيت المواقيت في علم من علام النبوة، حيث أطلعه الله على بعض المغيبات، وقف لأهل الشام الجحفة، وقف لأهل العراق قبل فتحه، وما فتحت في ذلك الزمن، ما فتحت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يوقتها وهي لم تفتح؟ وقف لأهل الشام الجحفة وهي في ذلك الوقت في عزم النبي بلاد النصارى فيها الروم، ووقت لها العراق ذات عرق وفيها الفرس في ذلك الوقت ما فتحت، ولهذا هذا في علم من علام النبوة، حيث أطلعه الله على بعض المغيبات كما قال ابن عبد القوي في قصيدة مشهورة، قال وتحديدها من ذكر فيه أنها من علامات النبوة، من تحديدها علامة نبينا أو كذا، بينا فيه أنها توقيتها من علامات النبوة، حيث وقتها قبل أن تفتح، ما فتحت في ذلك الوقت بلاد كفار الشام والعراق ومصر كلها ما فتحت، لكن أطلعه الله على المغيبات بأنها سوف تفتح ويسلم أهلها ويحرمون منها، هذا علم من علام النبوة. وفي هذا الحديث ما ترجم له المؤلف لأن من كان دون المواقيت فمهله من أهله، مهله من أهله، حتى أهل مكة يحلون منها للحج، أما العمرة فإنهم يهلون لها من الحل. نعم.
باب مهل أهل اليمن. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهم من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
نعم المؤلف رحمه الله ترجم لكل أهل إقليم، لأهل اليمن وهل أهل اليمن وهل أهل نجد وهل أهل المدينة. وجاء في حديث ابن عباس في توقيت المواقيت الأربعة، وفيه أن من كان دون المواقيت فإنه يحرم من أهله حتى أهل مكة من مكة. نعم.
باب ذات عرق لأهل العراق. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
نعم. هذه الترجمة معقودة في بيان أن ذات عرق ميقات لأهل العراق ولأهل المشرق، وذات عرق يقال لها الضريبة، والسمية ذات عرق فيها عرق وهو جبل. وفي هذا الحديث أنه لما فتح هذان المصران يعني الكوفة والبصرة أتوا عمر قالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا يعني ماعز، وإن إذا أردنا قرنا المنازل شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. حد لهم ذات العرق عمر رضي الله عنه باجتهاد منه، لأنه لم يبلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، فوافق اجتهاد عمر النص. ولا يستغرب وليس غرض هذا من عمر، فإن عمر معروف موافقاته للنصوص، ولهذا قال عمر وافقت ربي أو وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قلت يا رسول الله يدخل على لو حجبت نساء يدخل عليهن البر والفاجر فأنزل الله آية الحجاب. وكذلك موافقات أخرى كثيرة، ومنها هذا توقيت لأهل العراق ذات عرق اجتمع فيها النص واجتهاد عمر. اجتهاد عمر لأنه لم يبلغ النص، وافق النص، ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقتها. قال بعضهم إن الحديث لم يثبت وأنه في توقيته، وإن كان في صحيح مسلم أعلوه قاله بعضهم، قال انهم مشكوك في رفعه من رواية بالزبير ما سمع جابر يسأل عن المهل قال سمعت، فنحسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، لكن جاء في رواية ابراهيم بن يزيد انا كلام عن الزبير ولم يشك في رفعه. والمقصود أن ذات عرق مقى في أهل المدينة لأهل العراق ولأهل المشرق، وقته عمر ووافق باجتهاده، ثم دل النص على أن النبي وقته فاجتمع فيه النص واجتهاد عمر رضي الله عنه. نعم.
باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
نعم. هذا الباب ليس فيه ترجمة، هو كالفصل للباب السابق. ترجم على بعض الشراح نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة. ذكر في مؤلف حديث ابن عمر أن الرسول أناخ بالبطحاء، يعني أناخ بعيرة بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، يعني يناخ بالبطحاء ويصلي بها. صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بها في ذي الحليفة لما خرج عليه الصلاة والسلام حاجا من المدينة، نزل في ذي الحليفة وصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم السبت، والظهر من يوم الأحد، ثم أحرم لخمس بقية من القعدة، كان خروجه من المدينة بعدما صلى الظهر يوم السبت. وقوله فصلى بها استدل به الجمهور مع حديث صلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة الحجة، استدل به الجمهور على استحباب ركعتين للإحرام، قالوا يستحب المحرم أن يصلي ركعتين، وأن أنا خبر الفريضة وصلى بها مع حديث صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة الحجة. ذهب الجمهور إلى أنها هذا دليل استدلوا به على أن المحرم يستحب له أن يصلي ركعتين للإحرام. وقال آخر من أهل العلم ليس للإحرام صلاة خاصة، وليس في الحديثين بيان أنها صلاة للإحرام، لأنه يعني يحتمل أنها فريضة، لأن الذي صلى بها الفريضة وأحل دبر فريضة هل بعد صلاة الظهر. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام وجماعة إلى أنه ليس للإحرام صلاة خاصة، فقالوا يتوضأ ويصلي سنة الوضوء أو يصلي سنة الضحى إذا كان في وقت الضحى ثم يحرم. نعم.
باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
نعم. هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج والعمرة والعيدين يخرج من طريق ويرجع من طريق أخرى، وهذا فيه فوائد، منها أن تشهد البقاع، ومنها إغاظة أهل النفاق، ومنها قضاء حاجة أهل الطريقين والسلام على أهل الطريقين وغير ذلك من المصالح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا في الحج وفي العمرة وفي العيدين يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، ولهذا قال ابن عمر كان الذي يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. المعرس الذي يعرس فيه يعني ينام آخر الليل، التعريس هو نوم المسافر، جلوس المسافر للاستراحة والنوم في آخر الليل يسمى تعريس. تعريس نزول المسافر للاستراحة والنوم في آخر الليل. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، يعني مكان كان فيه شجرة، وإذا رجع صلى بالحليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح. وكان ابن عمر يفعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه اجتهاد منه رضي الله عنه، الذي اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في الميقات، صلاة في الميقات، أما تتبع الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها فهذا اجتهاد من عمر. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة في بطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك.
لما هذه الترجمة حقق المؤلف يقول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك وهو واد ذي الحليفة واد ذي الحليفة سمي بالعقيق لأن السيل عقة أي شقة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت الليلة من ربي وهو جبريل قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. استدل به الجماعة استحباب صلاة ركعتين للإحرام ولكن ليس في هذا الدليل على أنها نافلة. احتمل أنها صلاة الفريضة صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والحديث الثاني أن ابن عمر رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس إذا الحليفة في بطن الوادي ومعرس هو المكان الذي يستريح فيه في آخر الليل. ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معرس إذا الحليفة قيل له إنك ببطحاء مباركة. وقال يقول الراوي وموسى بن عقبة يقول وقد آخر بنا سالم ابن عبد الله بن عمر أناخ في هذا المكان يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله يريخ يتوخى يتحرى. كان سالم بن عبد الله بن عمر يتحرى المكان الذي يريخ فيه عبد الله ويريخ فيه وعبد الله يتحرى المكان الذي يريخ فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل ناقته تبرك فيه يريخ فيه. وهذا المكان هو أسفل من المسجد الذي بطن الوادي كان فيها أسفل وبينه وبين الطريق وسط من ذلك. وهذا الذي فعله ابن عمر وابنه سالم يكون يتوخى مناخ النبي صلى الله عليه وسلم وينزل فيه اجتهاد منهما. والصواب أن النزول في منزل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشروع لأنه لم يفعله كبار الصحابة كأبي بكر ولم يفعله أبوه عمر. فهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه كان يتوخى الأماكن التي ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيها والأماكن التي ينام فيها ينام فيها والمكان الذي يبول فيها يبول فيه وهكذا. هل اجتهاد منه والصواب ان هذا غير مشروع انما المشروع يقتضي عليه الصلاه والسلام في العباده. اما هذا باب العادات كونه نام في هذا المكان او كونه بال في هذا المكان او كونه مر في هذا المكان هذا اجتهاد هذا اجتهاد من عبد الله رضي الله عنه. والصواب انه لا يشرع هذا لان هذا باب العادات ولهذا لم يفعله كبار الصحابه كالصديق وابو عمر. نعم نعم
إذا أحرم الإنسان من وادي العقيق
يصلي في هذا الوادي ويقول عمرة في حجة. لكن هل فيها أنها نافلة أو أنها فريضة لأن أهل دبر فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالحليفة يوم السبت وصلى فيه العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر يوم الأحد ثم أحرم بعد الظهر في صلاة الظهر. صلاة الظهر يقول شيخ الإسلام والجماعة صلاة الظهر ليست نافلة. لو كانت نافلة لو ثبت أنها نافلة نعم إيه أم بأنه هل دبر فريضة الأفضل يحرم دبر فريضة تيس إذا كنت وقت فريضة هذا الأفضل صلي في هذا الوادي المبارك إيه لكن يمكن صليها في غير الوادي ينتقل صليها في غير الوادي. نعم
باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرن النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال: نعم.
نعم، هذه الترجمة معقودة لغسل المحرم الطيب الذي في ثيابه، والخلوق أخلاط من الطيب مجموعة، ولهذا قال: باب غسل الخلوق 3 مرات. ذكر في هذا الحديث حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحي إليه، فأراه حين يوحي إليه، فبينما بالزعرانة السنة الثامنة في بعد حنين أحرم بالزعرانة، يقال زعرانة ويقال زعرانة، ومعه نفر من أصحابه، فجاءه رجل فقال: كيف ترى في رجل أحرم بعمره ومتضمخ بطيب؟ واللفظ الآخر أنه أن هذا الرجل عليه جبة وقد تضمخ بالطيب، تلطخ بالطيب وهو محرم. فسكت النبي ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله إلى يعلى، كان يعلى يود أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، يدل على ثقة الوحي عليه، ولهذا دخل عليه وهو محور الوجه وهو يغط ويغطي صوت النفس المتردد من النائم والموضع عليه، ثم سري عنه كشف عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي الرجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك جبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجه. وفي هذا الحديث دليل على أن العالم والمفتي والقاضي إذا سئل عن شيء لا يعلمه يتوقف ولا يجيب بغير علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله هذا الرجل في الطيب فسكت ساعة حتى جاء الوحي، ويدل على أن السنة وحي ثاني، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده علم فسكت حتى جاءه الوحي، فلما سري عنه وكشف عنه قال: أين السائل؟ فجاء فقال: انزع عنك الجبة واغسل الطيب الذي بك 3 مرات. فدل هذا على أن المحرم ممنوع من الطيب، ممنوع من الطيب، وممنوع من لبس البخيط، وفي دليل على أن الجاهل والناس معفون عنه ولا يؤمر به وليس عليه شيء، لا إثم ولا كفر ولا فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بفدية، ما قال عليك الفدية لأنه جاهل، أما العالم عليه فدية، كما في حديث كعب بن عجرة لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم قال والقمر يتساقط على رأسه قال: أيذيك هوام ورأسك؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وانسك شاة، يعني الحشاة، أو أطعم 6 مساكين أو 3 أيام. فإذا احتاج المحرم إلى حلق رأسه لكون به جروح، كان برأسه جروح واحتاج إلى حلق رأسه، يحلق رأسه ولكن عليه فدية، يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. ومثله لو كان الإنسان مريض واحتاج إلى أنه مثلا يغطي رأسه، أو مش كان في شدة برد احتاج إلى أن يلبس ثياب، فإنه يلبس ويفتي. أما إذا كجاهل ناسي فليس عليه شيء. صحيح، هي صح قول العلماء، ولهذا فإن يصل قال لهذا الجاهل: انزع عنك الجبة واغسل الطيب، ولم يأمره بالفدية، فدل على أن الجاهل والناس معفونا. وقال بعض العلم عليه فدية، وفرق آخرون بين الجاهل والناس، وقالوا الناس لا معذور له لا حلف فيه، وأما الجاهل فعليه أن يسأل. ففي هذا الحديث أن المحرم إذا لبس ثوبا أو سروالا أو تطيب ناسيا أو جاهلا فإنه يزيله إذا ذكر أو علم ولا شيء عليه، مثل إذا غطى رأسه أو حلق شعره أو قلم ظفره. واختلف العلماء في الجماع، من جمع ناسيا أو جاهلا، فالجمهور على أن عليه فدية لأن الصحابة قضوا بذلك ولم يفرقوا بين العالم وغيره، وذهب شيخ الإسلام وجماعة إلى أنه لا شيء عليه، وذهب آخرون إلى التفريق بين الناس والجاهل، وأن الناس لا شيء عليه لأن الإنسان لا حيلة فيه، بخلاف الجاهل فإن عليه أن يسأل، وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، تفريق بين الناس والجاهل، الناس لا حيلة فيه، والجاهل عليه أن يسأل، ليس كل جاهل يعذر، إذا يجد كان يجد من يسأل، من يسأل وفرط فلا يعذر. وفي دليل على أن الناس على أن من تطيب فإنه يغسل الطيب ويبقى عليه الثياب الأحمر، يغسله قوله يغسله ثلاثا من باب الإنقاء، ولهذا قال القدس لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات قال نعم، وإذا زال الطيب فلا حرج، لكن يكون يغسل ثلاث من باب الإنقاء. وهذا الحديث فيه الأمر بغسل الطيب ومنع استدامته بعد الإحرام، وأنه لا يستدين. وحديث عائشة، في حديث عائشة أن طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويرى وبيص البسك في مفارق رأسه بعد الإحرام، فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما في أحد أمرين، الأمر الأول أن حديث يعلى هذا هو حديث الباب منسوخ في حديث عائشة أنها طيبت وأنه استدام الطيب بعد إحرام، لأن حديث يعلى هذا بالجعران سنة ثمان، وحديث عائشة في حجة الوداع. الثاني وهو أحسن الأول أن الطيب في حديث عائشة في بدنه وفي لحيته ومفارق رأسه، وهذا لا بأس به، إذا طيب المحرم في رأسه وفي بدنه ثم أحرم يبقى ولا يزيل. والطيب في حديث يعلى في ثوبه، في ثوب إحرامه، ولهذا أمره بنزع الجبة وغسل أثر الخلق، وهذا أولى، والجمع مقدم بين النص. إذا جمع بينهما كون عائشة قال كنت طيب رسول الله، كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى وبيص المسك في رأسه وفي مفارق رأسه ولحيته بعد الإحرام ولا يغسل. وفي حديث يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغسل الطيب، ما الجمع بينهما؟ يقول هذا في بدنه وهذا في ثوبه، فإذا كان طيب في البدن وقد تطيب قبل الإحرام لا يغسل يبقى، وإذا كان طيب في الثوب في ملابس الإحرام فلا بد من غسله، وهذا هو الأولى. نعم.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.